كفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. ذكرنا في الدرس الماضي القاعدة في هذا وقلنا أن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل، فالاشتراك في الدم لا يتبعض الدم، فلو اشترك اثنان في قتل خطأ أو في قتل عمد فإنهما يقتلان جميعا، لأن الدم لا يتبعض. وكذا لو اشترك في قتل خطأ فعليهما جميعا الكفارة، لأن الكفارة لا تتبعض. ولو طلق من نصفه حر ونصفه عبد فإن عدد طلاقه كم؟ 3. لماذا؟ لأن من كان نصفه حر فكم نصف الحر؟ نصف الحر له 3، نصفها 1.5. والعبد كم عدد طلقاته؟ العبد له طلقتان فنصفها 1، فاجمع 1 زائدا 1.5 كم؟ 2.5. فالنصف هذه لا تتبعض فيكون كم له؟ له ثلاث كما مر معنا. وعلى هذا فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، فإنها تطلق كم؟ 1، لأن الطلقة هذه لا يمكن أن تتبعض. فإذا ذكر بعض ما لا يتبعض فإنه يأخذ حكم الكل، وهذا مسألة إجماع كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى ذلك. وإن طلق الرجل بعض زوجته نظرت، فإن طلق نصفها أو ربعها أو خمسها مما لا يمكن أن ينفك إلا بموتها، فهذا يكون قد طلق الزوجة كاملا. فلو قال: أنت طالق نصفك، فإن الطلاق يقع على الزوجة كاملا. ولهذا قال المؤلف: طلقت كلها. الثاني: إذا طلق جزء لا ينفصل في العادة كاليد والرجل وبعض أعضاء المرأة، فلو قال: أنت طالق يدك، أو أنت يدك طالق أو رجلك طالق، فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أيضا طلقت، لأن الطلاق أضيف إلى جزء ثابت وهذا الثابت جزء يراد به الكل. فتقول: فلان البقاء في وجهك، والمراد به إيش؟ كاملا. البقاء في وجهك يعني أنك تبقى كاملا. القسم الثالث أو الثاني: إن طلق من المرأة جزءا ينفصل عنها في العادة، مثل الشعر أو الظفر أو السن أو العرق أو غير ذلك، فإنها لا تطلق. فلو قال: شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق، فإنها لا تطلق. قد يقول قائل أو أول الدليل هذا، قالوا: لأن هذه أجزاء تنفصل منها حال سلامة المرأة، حال سلامة المرأة، فلا تأخذ حكم المرأة، وهذا أمر عليه جمهور العلماء. قد يقول قائل: يا إخوان، لماذا هذا التكلف والتنطع؟ العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم، ولا يلزم من ورود الحكم إيش؟ وقوعه أو كثرة وقوعه، لأن العلماء رحمهم الله في الغالب خاصة كتب المتأخرين يحاولون أن يضربوا بعض الأمثال التي ربما لو وقعت يبينون حكمها لدى الطالب، يبينون حكمها لدى الطالب. طيب، يقول المؤلف: وإذا قال أنت طالق، وهذا يسميها العلماء ألفاظ الطلاق، وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق، فإنها تقع واحدة. لما؟ قالوا: لأن كلمة بل مقصود به للإضراب، فهو صرح بنفي الأولى، قال: أنت طالق لا، يعني هذا نفي ماذا؟ قال: هذا نفي الأولى. ثم قال: بل أنت طالق، فكلمة بل يقصد بها للإضراب، لإثبات ما سبق أن نفيه، لإثبات ما سبق أن نفى هذا الطلقة. فكأنه قال: أنت طالق لا بل أنت طالق الطلقة الأولى، ما لم يكن هذا الحكم أن تقع كم واحدة، ما لم يقصد الثنتين فتقع طلقتين. لما وقع الطلقتين؟ لما أقول: لو قال أنت طالق لا بل طالق، فكلمة لا نفت الأولى، وكلمة بل أنت طالق أعادت المراد بالطلقة الأولى، فنقول تقع واحدة. ما لم ينوي اثنتين فتقع اثنتان. لما؟ طيب، نحن نقول: ما لم ينوي اثنتين فتقع اثنتان. القاعدة في هذا باب صريح الطلاق ولفظه وكنايته، نقول هذا الكلام هو ظاهر الكلام، أليس كذلك؟ هو ظاهره. فإن أراد العدد مع احتمال ورود اللفظ له ونيته فإنه يقع على ما نواه. واضح يا إخوان؟ القاعدة أن الألفاظ التي يمكن احتمال معنى من المعاني مع النية تكون ما نواه إذا كان اللفظ يحتمله، كما قلنا باب الكنايات: أولا أن يكون اللفظ يحتمله، والثاني أن يقارن اللفظ النية على إرادة العدد أو إرادة ما نواه. وهنا إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق، فإن نوى بالطلقة الثانية أو اللفظ الثاني طلقة ثانية فإن العلماء يقولون تكون اثنتين، لأن غالب العوام لا يستشعر بعض قواعد اللغة. وإذا قال أنت طالق طالق طالق، لم يكرر بحرف العطف، فإنها تقع واحدة. لما؟ لعدم وجود حرف يقتضي المغايرة. إذا قال أنت طالق 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 فتقع واحدة، لعدم وجود حرف يقتضي المغايرة. ما لم ينوي بقول أنت طالق 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 الثلاث، فإن قول القائل أنت طالق 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 في الغالب يقصد به التأكيد أو الإفهام، يقصد به التأكيد أو الإفهام. فإذا قال أنت طالق 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 فالغالب أنه يقصد الإفهام، ما لم ينوي العدد، فيكون أنت طالق 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 تقع ثلاثا إذا نواه. ما الدليل؟ نقول: لأن اللفظ يحتمله وقد نوى ذلك، فيكون من باب الكنايات، فيكون من باب الكنايات. الصورة الثالثة يقول المؤلف: وإن قال وأنت طالق، أنت طالق، وقع ثنتان. لما أنت طالق؟ أنت طالق تقع اثنتان. أحسن، لا، أنت طالق، أنت طالق، ما في حرف المغايرة. قالوا تقع اثنتان. لما؟ قالوا لأن كل واحدة جملة مستقلة، لأن كل واحدة جملة مستقلة، والأصل التأسيس للتأكيد، الأصل التأسيس للتأكيد، وإعمال الكلام أولى من إهماله. هذه قواعد فقهية، التأسيس أولى من التأكيد، وإعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فنقول تقع ثلاث، وإن قال أنت طالق، أنت طالق، تقع اثنتان، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم ينوي مخالفة هذا الظاهر. فإن قال أنت طالق، أنت طالق، قلنا تقع اثنتان، قال لا، أنا قصدي إفهامها أو تأكيد هذا الطلاق، قلنا تقع واحدة، لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، نوى كم؟ الواحدة. ولهذا قال المؤلف: إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. لما قال تأكيدا متصلا؟ لأن من شروط الكنايات أن يقارن اللفظ النية، أليس كذلك؟ فلو قال أنت طالق، أنت طالق، كم تقع؟ تقع ثنتان. فإن قال أنا قصدي إفهامها، قلنا له: هل أنت حين ورودك هذا الكلام أو ذكرك هذا الكلام تقصد فعلا هذا الأمر أم بعدما انتهيت قلت أقصد إفهامها؟ فإن قال أنا بعدما انتهيت قصدت إفهامها، نقول هذا لا يكفي، لا يكفي، فيكون نيتك هنا ملغاة. لما؟ لأن النية، لأن النية نقول الآن ملغاة، لأن النية لم تقارن اللفظ، وهذا بناء على مذهب الجمهور. وفرق بين المقارنة في النية وبين الاتصال كما سوف يأتي إن شاء الله في الاستثناء. يقول المؤلف: وإن قال وأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو وطالق، ولم يذكرها المؤلف، فثنتان في المدخول بها، لأن حرف العطف من الفاء والثم أو الواو يقتضي المغايرة، فتقع اثنتان. المؤلف يقول في المدخول بها، لما قال في المدخول بها؟ نقول لأن غير المدخول بها تبين بواحدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبين غير المدخول بها بواحدة. فأما المدخول بها إذا قال أنت طالق فطالق تقع اثنتان، وإن قال أنت طالق فطالق فطالق تقع ثلاث. يقول المؤلف: وتبين غيرها، يعني غير المدخول بها بالأولى. وإن قال وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير المدخول بها. قالوا لأن الواو تقتضي الجمع، تقتضي الجمع، مثل ما لو قال أنت طالق ثلاثا، وهذا من حيث ماذا؟ من حيث النهي، وهل تقع ثلاثا أم لا، والحكم واحد في أن طلاق الثلاث كما مر معنا يقع واحدة، وكل هذه التفاصيل بناء على رأي الحنابلة. والراجح والله أعلم أن الرجل إذا قال لامرأة أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق فطالق أو أنت طالق طالق، كلها تقع واحدة إذا كان قد تلفظ بها في مجلس واحد. طيب الآن شرع المؤلف الاستثناء فيقول: ويصح الاستثناء في النصف فأقل. المستثنى يختلف من عن المستثنى من، فإذا كان المستثنى من النصف المستثنى فأقل جاز الاستثناء، فإن كان المستثنى من أقل من المستثنى، فإذا كان المستثنى من أكثر من المستثنى صار لاغ. فلو قال لأربع نسائه: أنتن طوالق إلا ثلاث، أنتن طوالق إلا ثلاث، أربع نساء عنده إلا ثلاث نساء، هل يقع؟ ها؟ أنتن طوالق عنده أربع نساء، أنتن طوالق إلا ثلاث، يقع إلا ثلاث نساء. استثنى كم؟ النصف ولا أكثر من النصف؟ إيه لا يصح عندهم، لأنه يشترط في الاستثناء النصف فأقل من مطلقات، يعني من نساء وطلقات، واضح؟ هذا هو مذهب الحنابلة. فلو قال لنسائه وعنده أربع: أنتن طوالق إلا ثلاث، قالوا لا يصح. فلو قال أنتن طوالق إلا اثنتين أو إلا واحدة جاز، واضح؟ وهذه مسألة معلومة عند الأصوليين، لأنه قال: لأن الاستثناء معيار العموم، لأن الاستثناء معيار العموم، فإذا كان المستثنى أكثر من الاستثناء لم يدل على العموم، واضح؟ لم يدل على العموم، لأن الاستثناء معيار العموم. فإذا كان المستثنى أكثر من المستثنى لم يكن عاما، بل صار المستثنى أكثر عموما من المستثنى منه. طيب يقول المؤلف: فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين، وأنت طالق أربعة إلا اثنتين، يقع ثنتان، لأن الواحدة أقل من نصف الثلاث، والثنتان أقل من نصف الأربع. وإن قال: ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق اثنتين، لأنهما نصف الأربع. ثم شرع المؤلف في شروط الاستثناء فقال: سم أحسنت. العلماء هنا يتحدثون عن استثناء لفظه لا وقوع حكمه، يستثنون من اللفظ وليس من الحكم. فلم نستثني من طلاق الرجل ثلاث ولا غيره، فلو قال أنت مئة طلقة إلا ثمانين، هل يقع؟ كم يقع؟ على كلام المؤلف الثمانين أكثر من النصف، أليس كذلك؟ فلا تقع بعددها، لكن أقول الأولى أن يقع واحدة، لأن الشرط والاستثناء إذا التغي بقي الطلاق. طيب يقول المؤلف: والشرط وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، يجوز الفصل إذا كان لا ينفك عنه المرء كالعطاس والسعال ونحو ذلك، أما إذا لم يكن مضطرا إليه فلا يصح الاستثناء. فلو قال نساء الأربع طوالق ثم سكت ثم قال إلا اثنتين هل يقع؟ قالوا لا يقع إلا على جميع النساء، لا يقع على اثنتين، يقع على الأربع جميعا. لما؟ قالوا لأن استثناء هنا جاء بعد فصل، بعد الفصل من الكلام، ويشترط في الاستثناء الاتصال، الاتصال. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك، قالوا لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الفصل في الاستثناء إذا لم يطل عرفا. فلو قال نساء الأربع طوالق ثم سكت وفصل من غير عطاس أو سعال ثم قال إلا اثنتين صح استثناؤه، لأن الاستثناء يجوز الفصل ما لم يطل عرفا. وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وبعض محقق الأصول والفروع من أصحاب المذاهب. لما؟ قالوا لورود ذلك في الشرع، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على سبعين، وفي رواية على امرأة، على مئة امرأة كلهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له رجل من أصحابه قل إن شاء الله، قال فلم يقل، فلم تأتي إلا واحدة بغلام غير كامل بنصف. قال الرسول لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ومعنى درك لحاجته يعني نفعه ذلك. ومن المعلوم أن الذي عنده قال قل إن شاء الله بعدما تم الكلام ووقع الفصل، فدل على أن الفصل اليسير الذي لم يطل عرفا يجوز الاستثناء فيه. وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، يطبق في اليمين ويطبق في الاستثناء ويطبق في التعليق. اي نعم ينفعه. وقد جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث ابن عمر أن الرجل إذا قال والله لأفعلن كذا ثم قال إن شاء الله فإنه ينفعه ذلك. اقرأ يا شيخ عبد الله.
فصل في طلاق الزوج. إذا قال أنت طالب الأمس أو قبل أن تزوجك وأنه وقوع مبين وقع وإلا فلا، وأتي طالب اليوم إذا جاء أمر فلا، وأتي طالب غدا ويوم كذا وقع بأولهما.
الحمد لله. يقول المؤلف وهذا في طلاق الزمن وأثر الزمن والمستقبل على لفظ الطلاق. وللمعلومية فهذه الألفاظ إنما هي من دلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ على حسب ما يقتضيه اللغة في الظاهر. فإن اقتضى اللفظ معنى من المعاني متداول فإنه ينصرف إليه. فإذا كان اللفظ متداولا في معنى من المعاني فإنه ينصرف إليه، ما لم ينوي أكثر من ذلك فيصح إذا كان اللفظ يحتمله. ولهذا قال المؤلف إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن. ومعنى ونوى وقوعه إذن يعني نوى وقوعه الآن فإنه يقع. أولا إذا قال أنت طالق أمسي ومن المعلوم أن هذا إخبار كاذب، فإن أمس لم يحصل فيه طلاق فلا يقع. واضح يا إخوان؟ وإذا قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فهذا أيضا لا يقع، لعدم وقوعه في المحل، لأنه لا يطلق إلا من أخذ بالساق، أليس كذلك؟ لكنه لو أراد وقوعه الآن صار طلقة واحدة. فإن لم ينوي وقوعه الآن لم إيش؟ ماذا؟ فلا يقع إذا لم ينوه. ولهذا قال ونوى وقوعه إذن، يعني نوى وقوعه الآن فوقع واحدة. لما؟ لأن طلاقه من غير نية وقوعه الآن إخبار كاذب، أو وقوع في غير محله. يقول المؤلف وإلا، يعني وإن لم ينوي وقوعه الآن فلا، يعني فلا يقع الطلاق. لما؟ يقولون لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، وهو أنت طالق قبل أن تزوجك، أو أنه أخبر بأمر كاذب فيه. هل ثمة فرق يا إخوان بين هذه المسألة وبين مسألة سبقت معنا، وهي قول هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم، قلنا تقع واحدة ولو كان كاذبا، هل ثمة فرق بينهما؟ هل ثمة فرق؟ نعم في فرق، هذا نعم ينبغي أن نعي أن ثمة فرق. ما الفرق بينهما؟ هل طلقت امرأتك؟ قال نعم. نقول من صريح الطلاق هو أن يقول أنت طالق اسم فاعل أو ماضي أو الطلاق. فإذا قالوا له أنت هل طلقت امرأتك؟ فقال نعم، قالوا فهذا جواب صريح، والجواب الصريح يأخذ حكم الطلاق الصريح، بخلاف ما لو أخبر عن حالة كذب فيها بغض النظر عن وقوع الطلاق أم لا. فإذا قال أنت طالق أمسي وهو لم يوقع الطلاق أمس أصلا، فنقول لا تقع شيء ما لم ينوي وقوعه الآن، لأن هذا إخبار منه عن وقوع بالأمس، بخلاف هل طلقت امرأتك؟ فقال نعم، لأنه لو قال لامرأتي ابتداء أنت إيش مطلقة أو أنت طالق أو أنت الطلاق وقعت واحدة. وفرق يا إخوان بين لفظ الطلاق بالماضي وبين وقوعه بالماضي، في فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير بين أن أخبر عن زمان أكذب فيه وبين أن أوقع بلفظ الطلاق بلفظ الماضي. فالعلماء يفرقون بين حالة وقوع الطلاق وبين لفظ الطلاق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله يعني وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغوا، أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغوا. كيف؟ قالوا، ومعنى كلمة لغو يعني لا يقع به شيء. لماذا؟ قالوا لأن هذا خلل من حيث الصياغة ومن حيث المدلول، فلا يدل عليه اللفظ، فإنه أي فإن الطلاق لا يقع اليوم، أنت طالق اليوم إذا جاء، فطلاق اليوم مشروط، أليس كذلك؟ فطلاق اليوم مشروط، مشروط بماذا؟ بحصوله غدا. فهل يمكن لليوم أن يدرك الغد؟ الغد لا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يقع اليوم لعدم حصول الشرط، وهو إذا جاء غد، لأن الغد لا يمكن أن يدركه، صح؟ ولا يمكن وقوعه أيضا غدا، لأن إذا جاء غد ليس فيه طلاق، فصار لغوا. طيب، يقول المؤلف: وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما. يعني بعض الناس يقول: إني أنا ألحت علي زوجتي بأن أطلقها، فقلت: أنت طالق، لكني لم أريد الطلاق، لكني أريد أن أسكتها وأن أبين لها خطورة هذا الأمر، فإذا بكت واستشعرت وتأملت وتروت ضاق صدرها وكثر غمها فأرادت الرجوع، فنقول له كما قال ابن عباس: يركب أحدكم الحموقة أو الأحموقة فيقول: يا ابن عباس، ولو التقيت ربك جعل لك مخرجا، قم لا أجد لك مخرجا. فلو قال مثل هذا: أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، وهي ما تفهم مرادهم هنا، فلم يقع شيء وكان لغوا. أفضل من يقول: أنت طالق، وقل: لا، أنا قصدي أنت طارق لكني لم تسمع. فمثل هذا يدين، فإن قبلت الحمد لله، وإلا وقع الطلاق حكما كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم لا. وإن قال: وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا أو أنت طالق يومك السبت أو يوم الجمعة، فما الحكم؟ قالوا: يقع الطلاق في أول يوم الجمعة أو في أول يوم السبت أو أول يوم الغد. لما؟ قالوا: لأن وقوع الطلاق أو لأن اليوم أو الغد ظرف لجميع الزمان، لأن اليوم والغد ظرف لجميع الزمان، فإذا أطلق على هذا الزمان وقع بأوله. وقع بأوله، فإذا وجد ما يكون ظرفا لهذا الزمان وقع. قالوا: لصلاحية كل جزء من هذا اليوم أو من يوم السبت لوقوع هذا اللفظ، فيبدأ الحكم من الأول. فإن قال: أنا أردت أن يقع طلاق يوم السبت اللي هو آخر يوم السبت، قالوا العلماء: لا يقبل قوله حكما. ومعنى حكما إيش؟ لا يقبل قوله حكما، يعني إذا وجدت الخصومة بينه وبين زوجته في وقوع الطلاق أم عدمه، هذا قولنا لا يقبل حكما، يعني لا يقبل قوله حكما إذا قالت زوجته: لا، أنت تريد الطلاق، فيقع الطلاق في أول اليوم، فإن قال: لا، أنا قصدي في آخر اليوم، لم يقبل. هل يمكن هذه الصورة؟ هل يمكن؟ نقول: نعم، صورة المسألة. لو أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم راجعها، فقال في الطلقة الثالثة: أنت طالق غدا أو أنت طالق يوم السبت، فلما أصبح يوم السبت فماتت بعد صلاة الفجر، مباشرة، معي مباشرة بعد صلاة الفجر، هذه آخر طلقة ثلاث، هل ترث؟ نقول إن كان طلقها يوم السبت فماتت بعد صلاة الفجر فقد وقع الطلاق قبل موتها. وإن قال أنا أردت آخر اليوم حتى لكي يرث، قلنا لا يقبل حكما، فلو جاء أولياء المرأة لم وأنكروا لهم ذلك لا يقبل حكما إذا قال أردت آخرها. وإن قال أنت طالق في غد، انظر كلمة في غد، أو في رجب أو في رمضان أو في يوم السبت، قالوا يقع بأولهما، لأن في ظرفية يمكن أن يحتمل اللفظ جميعهما، لأن في ظرفية فيقع الطلاق في أولهما، ويمكن وقوع الطلاق أيضا في الآخر، أليس كذلك؟ الآن أنت طالق في شهر رجب، ففي هذه الظرفية اللفظ يحتمل وقوعه في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكنه في الغالب يبدأ متى؟ في الأول لإمكانية وقوعه. إلا أنه لو قال أنا أردت آخر شهر رجب أو آخر شهر رمضان، فإن العلماء يقولون قبل منه حكما. لما؟ لاحتمال اللفظ ونيته. ثم قال وإن قال وأنت طالق كل يوم، طالق كل يوم، فما الحكم؟ قالوا تقع واحدة، بخلاف ما لو قال وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. لما؟ قالوا لأنه إذا قال أنت طالق كل يوم، قالوا لأنها إذا جاء إذا طلقت اليوم فكان الطالق غدا وبعد غد، فإذا قال أنت طالق كل يوم فقالوا تقع واحدة. لماذا؟ قالوا لأن لفظ العموم يصلح وقوعه أو وقوع الشيء في كل جزء من ألفاظ العموم، أنت طالق كل يوم، أنت طالق كل يوم، كلمة كل يوم عام، أليس كذلك؟ عام. والمقصود بوقوع الطلاق في أحد أفراد العام، فإذا وقع على يوم منها فيكتفى، لأن العام يسميها العلماء عموم شمولي، عموم شمولي. فإذا قال أنت طالق كل يوم وقعت واحدة في وجود هذا اليوم، لأن ألفاظ العموم يصلح وقوع الطلاق في كل جزء من ألفاظ العموم، وقد وقعت واحدة فكفى. بخلاف ما لو قال أنت طالق في كل يوم، فهنا جعل لكل يوم ظرف لوقوع الطلاق، فتقع في كل يوم طلقة. في فرق الآن؟ نعم، لأن الظرفية هنا دخلت على كل يوم، بخلاف ما لو قال أنت طالق كل يوم فإن المقصود به وقوع الطلاق في أحد الأيام كلها، فإذا وقع على واحدة كفى ذلك. ثم قال المؤلف وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه. صورة المسألة، إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق، فإن كان قد طلقها في أول الشهر أو قبل بدايته فتطلق بمضي هذا الشهر. فلو كان مثلا عصر يوم 30 فقال أنت طالق إذا مضى الشهر، فمضى هذا الشهر الجديد، فإنها إذا غربت شمس يعني رؤية هلال ليلة 29 فإنها تطلق. أما لو قال أنت طالق إذا مضى شهر وكان وقوع ورود هذا اللفظ في وسط الشهر فإننا نحسب كم؟ 30 يوما. فإننا نحسب 30 يوما. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل على نساء ألا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى 29 يوما دخل على أم سلمة فقالت يا رسول الله لقد حلفت ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما، فلكنه إذا كان قد تلفظ بهذا الكلام وسط الشهر فإنه نحسب كم؟ 30 يوما. يقول المؤلف وكذا إذا مضى سنة أو السنة فإن الحكم تقع أو الطلاق يقع إذا مضى 12 شهرا، لأن السنة تكون 12 شهرا. أما لو قال وهو في مثلا في رمضان أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قال إذا مضت السنة فأنت طالق، فكلمة السنة للعهد الحضوري وهي السنة التي هم فيها، فإن بمضي شهر ذي الحجة تطلق المرأة. يقول المؤلف في تعليق الطلاق: أولا تعليق الطلاق يكون بإن أو بإحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا ممن يملكه وهو الزوج، لما روى ابن ماجة عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. ثم إن الحنابلة رحمهم الله يصححون التعليق في الطلاق ويوقعون الطلاق ما لم ويوقعون الطلاق سواء قصد به التعليق المحض أو قصد به الحظ أو الحث أو بأن يكون محلوفا عليه، فبمجرد وقوع المحلوف به أو وقوع الشرط طلقت عند الحنابلة، ما لم يعلق وجود ما لم يعلق على وجود فعل مستحيل، ما لم يعلق على وجود أمر مستحيل مثل إن صعدت السماء فأنت طالق، فهنا لا تطلق لعدم وقوعه في العادة. وقد علق الطلاق على حصوله، وهل يحصل؟ لا يحصل. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأن قالوا يعني إذا قال إن خرجت فأنت طالق أو إن غربت الشمس فأنت طالق أو إن لم تستطيع الصعود يعني عدم وجود فإن طالق، استدلوا على ذلك الحنابلة قالوا لأنه تلفظ بلفظ صريح في وقوع الطلاق فيقع، كما لو لم يعلقه على شرط، كما لو لم يعلق على شرط، هذا دليل الحنابلة. والقول الآخر وهو الذي ذهب إليه جماعة من متقدمي التابعين وقال به بعض أصحاب المذاهب، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية أبي العباس بن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى عندنا، وهو رأي شيخنا عبد العزيز باز وشيخنا محمد بن عثيمين شيخ بن سعدي عبد الرحمن رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا إن التعليق في الطلاق ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعلقه على أمر محض كزمن أو وقت، كأن يقول أنت طالق إذا غربت الشمس، أو على مشيئة أجنبي، أنت طالق إذا شاء فلان. فإن الطلاق يقع عنده حصول ما علق به، لأن التعليق في الطلاق أو التعليق يصح عند ورود الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مات زيد فالراية لجعفر، وإن مات جعفر فالراية لابن رواحة. وقال لأم سلمة عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد أهديت النجاشي هدايا، ولا أرى هديتي إلا مردودة، يعني إنه توفي، فإن ردت فلك. فهذا شرط وتعليق، وهذا يدل على حصوله. القسم الثاني عند القول الآخر: إن كان قد علقه، أي علق الطلاق حظا أو تخويفا لنفسه أو لزوجه، ويكره وقوع الطلاق أو ويكره وقوع الشرط لو وقع، قالوا فهذا لا يقع به طلاق، فهذا لا يقع به طلاق، بل يكون في حكم اليمين. فإن قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أو إن جاء أهلك إلى بيتي فأنت طالق، فهذا يقصد منعها. قالوا فهذا لا يقع طلاق، ولكنه يقع يمين. دليلهم في هذا قالوا: لأن تعليق الطلاق على شرط هو في حقيقته نوع من أنواع الأيمان، لأن قصد القائل هو الامتناع، والحظ هو الامتناع أو الحظ على الفعل، لا وقوع المخوف أو المحذور. واستدلوا أيضا، قالوا: فكما أنه إذا قال إن خرجت فعبدي حر لا يقع عتق، فكذلك لا يقع طلاق. فكما أنه الدليل الثاني إذا قال إن خرجت فعبدي حر لا يقع به عتق، فكذلك لا يقع به طلاق. وقد روى البيهقي وغيره من طريق بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه حدثه أن مولاته قالت مملوكي كلهم أحرار ومالي كله في سبيل الله، وهي تقول وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين أبي رافع وبين امرأته. فلما سكن غضبها سألت ابن عمر وابن عباس وعائشة، فكلهم أفتوها أن تكفر كفارة يمين. قالوا فالعتق والطلاق في حكم واحد، لأنها لم تقصد العتق ولا إخراج كل المال، إنما قصدت إلزام نفسها والحظ على الفعل. وهذا القول أظهر والله أعلم. وعلى هذا نقول أنه إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فهذا لا يقع الطلاق كما مر معنا، لأن ذلك مستحيل في العادة ولا يقع، يعني أن الشرط مستحيل في العادة فلا يقع به طلاق. أما إن علقه على عدم وجود هذا المستحيل كأن قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، هل يمكن أن تصعد غد؟ نعم لا، ومعنى تصعد السماء يعني لا أقصد طائرة، يعني تصعدين من غير شيء، فهذا لا يمكن حصوله لا اليوم ولا غد ولا بعد سنة، فيقول العلماء تطلق في الحال لأنه علقه على عدم إمكانية وقوعه، فكأن الشرط إيش؟ فكأن الشرط لاغ. أما لو علقه على عدم وجود أمر مستحيل كإن قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، هي لن تستطيع أن تصعد السماء لا اليوم ولا غد ولا بعد سنة ولا بعد 20 سنة، أليس كذلك؟ فحصول هذا الأمر غير ممكن، أليس كذلك؟ فيعد لاغ فيكون طالق، لأن لا يمكن أن تصعد السماء، وهو يقول إن لم تصعد السماء فأنت طالق، فإذا لم تصعد السماء هل يقع الطلاق؟ نقول يقع الطلاق. متى يقع؟ يقع في الحال. لماذا؟ لأنه مستحيل وقوعه في العادة فيقع الآن. أما إن كان يمكن وقوعه، يعني وإن علقه على غير مستحيل، فإننا ننظر إلى حين عدم إمكانيته، مثل لو قال إذا قال الرجل لزوجته الأولى إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق، إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق، فهنا يمكن فلا تقع الطلاق إلا إن عجز. واضح؟ طيب متى يعجز؟ ها؟ إذا ماتت. واضح؟ إذا ماتت الزوجة الثانية، إذا ماتت الزوجة الثانية وقع الطلاق. ها؟ لا، الزواج هو لم يقل أتزوج فلانة قبل زواجها، هو يقصد التزوج، ربما تتزوج فلانة ويموت زوجها ويتزوجها، فلا بد من حصول اليأس، اليأس هو موتها. يقول ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، يعني إن لم أتزوج فلانة أو إن لم أشتري السيارة الفلانية فأنت طالق، وقصد هذا اليوم أو بعد شهر، فإذا كان هناك قرينة أو نية في هذا الزمان فبمضي هذا الزمان أو مضي هذا اليوم يقع الطلاق، وإلا فلا يقع إلا بعد اليأس. يقول المؤلف في شروط صحة التعليق: يقول ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كأن يقول أنت طالق إن قمت أو إن قمت فأنت طالق، فكلا الأمرين يصح. يقول المؤلف ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وقد مر معنا ذلك، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما. وقلنا هذا على مذهب الحنابل، والراجح أنه يجوز الفصل ما لم يطل عرفا.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.